كبار نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. إخواني أحبابي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نتحدث في نقد الكتاب المقدس في عهده القديم الذي يؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى. هناك في التراث الإنساني الكثير من القصص والأساطير والخرافات والحكايات التي لا أصل لها. هذا أمر منتشر عند الأمم الوثنية قبل المسيحية وقبل اليهودية. من العجيب أن الكتاب المقدس تجد فيه بصمات واضحة لهذه الأمم الوثنية، تجد فيه الكثير من الأخبار الخرافية والأسطورية المسطورة في كتب الوثنيات التي كانت تحوم حول منطقة فلسطين، سواء من مصر أو من الشام أو من بابل والعراق إلى غير ذلك. حينما نجد هذه الأخبار الخرافية في كتاب، وهي خرافات تتجلجل في التاريخ ويضحك لها الصغير قبل الكبير، عندما نجد هذه الأخبار الخرافية نثق أن هذا الكتاب ليس من عند الله. لا يمكن الخرافة والأسطورة أن يعلم بها الله تبارك وتعالى في كتاب يوحيه إلى أنبيائه. في القرن 18 الميلادي والقرن 19 الميلادي ظهرت في هذين القرنين مدرسة نقدية للكتاب المقدس. هذه المدرسة النقدية وجهت أو درست التاريخ الإنساني واكتشفت أنه يوجد كثير من الخرافات الوثنية تسللت إلى الكتاب المقدس. القصة مؤيل المشرقي يحكي لنا بعضا من الخبر، يقول بأن النقاد في القرنين الماضيين اكتشفوا أو قالوا أو زعموا بحسب رأيه أن الكتاب المقدس لا يعد أن يكون إعادة كتابة إعادة نسخ لأساطير ومأثورات شعبية وردت عند الأمم الوثنية، وذكر أمثلة مما يقوله هؤلاء النقاد. هناك قصة المصارعة التي حدثت بين يعقوب والله تبارك وتعالى، عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا الكلام، وبخاصة أن هذه القصة تحكي بأن الذي انتصر في المصارعة هو يعقوب، عياذا بالله من هذا الكلام. قصة شمشون الجبار أيضا قصة مقتبسة من الوثنيات السابقة من قصة جلجامش العملاق. أيضا شمشون الذي وجد قبل 3000 سنة أيضا وما فعله، أيضا هذه القصة مأخوذة من قصص سابقة. هذه قصص وثنية قائمة على الخرافة على الأسطورة، ومع ذلك تسللت إلى الكتاب المقدس. هناك حيوانات غريبة وعجيبة يحكي عنها الكتاب المقدس. هذه الحكايات أو هذه الحيوانات لا يمكن لعاقل أن يسلم بأنها كانت موجودة حقيقة في دنيا الناس. من بينها السمندل أو الفينيق المذكور في سفر أيوب. هذا السمندل أو الفينيق يقولون هو عبارة عن طائر يعيش 500 سنة، بعد 500 سنة يصنع لنفسه تابوتا ثم يموت في هذا التابوت، ثم بعد ذلك يموت من بقايا جسده دودة، هذه الدودة تنمو وتكبر حتى تصبح طائرا كبيرا فتحمل التابوت وتطير به إلى أرض مصر بعد 500 سنة. طيب هل هذا حقيقة؟ هل تصدقون أن هناك طائر أسطوري وهذا الطائر إذا أحرق يزداد عمره ويولد من جديد؟ هل تصدقون مثل هذا؟ لا أحد يصدق قصة الفينيق أو السمندل هذا، لكن الكتاب المقدس يحدثنا بصراحة عن هذا الطائر. الآباء الأوائل مثل أكليمندوس في القرن الثالث الميلادي يعتقد بوجود هذا الطائر لأنه يؤمن بالكتاب المقدس، فيخبرنا بأنه في أعجوبة تحصل في بلاد العرب في طائر اسمه الفينيق. ماذا يفعل؟ يعيش 500 سنة، ثم بعد ذلك يدخل في تابوت ويموت، فينبت من جسده دودة تتغذى من جسد الطير، ثم بعد ذلك تشتد وتقوى وتحمل التابوت وتطير قاصدة مصر، وبعد ذلك الكهنة ينظرون في مخطوطاتهم فيجدون بأن هذا الطائر بالفعل قد مات قبل 500 سنة وأنه اليوم يعود من جديد. هل هناك أحد في دنيا الناس اليوم يصدق هذا؟ أكليمندوس كان يصدق هذا فقط لأنه ورد في الكتاب المقدس. كيرلس الأرشليمي من أكابر علماء المسيحية في القرون الأولى يسمي هذا الطائر بالعنقاء ويتحدث نفس القصة، بل يخبرنا بأنه شاهد شيئا من ذلك. ولقد شاهدت ريش الطيور وعظامها وأعصابها المكونة من بيض سائل، يعني هو أدرك فترة من الفترات التي يعيشها هذا الطائر قبل أن يتكامل ويصبح عمره 500 سنة ويطير من جديد. السمندل أو الفينيق ليس الحالة الوحيدة من الخرافة التي تسللت إلى الكتاب المقدس. في عندنا شيء اسمه رهب. رهب حيوان أسطوري خرافي لمن لم يره بإمكانه أن يره. هذا الطائر أو عفوا هذا الحيوان البحري الخرافي الأسطوري ورد ذكره مرتان في الكتاب المقدس. ما قصة هذا الرهب؟ هو اسم، هذا ما يقوله علماء الكتاب المقدس، هذا قاموس الكتاب المقدس وهذه دائرة المعارف الكتابية تقول لنا هو حيوان بحري خرافي. بعدين اكتشفوا أن هذه الخرافة لابد نعمل لها يعني شيء، فقالوا هو رمز للشيطان. يعني هو ما كان حقيقة موجودا هذا الكتاب، هذا الطائر أو هذا الحيوان، لكنه هو رمز للشيطان. نأخذ شيء آخر جديد، لوياثان، هذا بطل من أبطال العهد القديم، تستطيع أن تقرأ عنه وعن صفاته في سفر أيوب وفي سفر المزامير وفي غيرها من الأسفار. مثلا لوياثان هذا دائرة أسنانه مرعبة، عطاسه يبعث نورا، إذا عطس بيطلع إيش؟ بيطلع نور. لاحظوا، عطاسه يبعث نورا، عيناه كهدب الصبح، من فيه تخرج مصابيح، شرار نار يتطاير منه، من منخريه يخرج دخان كأنه قدر منفوخ أو مرجل. أحد فيكم شاف لوياثان هذا؟ لوياثان هذا لا يمكن لأحد أن يزعم بأنه كان أسطورة، لا يمكن للمؤمنين بالكتاب المقدس أن يزعموا بأنه كان أسطورة. لماذا؟ لأننا سنكتشف أن بني إسرائيل كانوا يأكلونه في سنوات التين. علماء الكتاب المقدس يعطونا نبذة عن هذا اللوياثان، يقول حيوان أسطوري، يقال بأنه قادر على كسف الشمس، هكذا كانت الأمم الوثنية تعتقد. الآثار التي اكتشفت في اللاذقية للأوغارتيين كانت تتحدث عن هذا الوحش وعن هذا الخرافة، ومنه انتقل إلى الكتاب المقدس. ماذا يقول عنه الكتاب المقدس؟ يمتدح الله تبارك وتعالى، يقول أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين. في تنانين الله كسر رؤوسه، ماشي. أنت رضضت رؤوس لوياثان، أنت رضضت رؤوسه، لأنه في الآثار الأوغارتية يقولون له 7 رؤوس، له 7 رؤوس، فهو يقول الآن أنت يا رب قوي، أنت رضضت رؤوس لوياثان. والنص الأهم، جعلته طعاما للشعب لأهل البرية، يعني اليهود كانوا يأكلون هذا اللوياثان. لا أحد في دنيا علماء الطبيعة اليوم يصدق بوجود هذا وأنه كان يؤكل حيوان له 7 رؤوس. من أين جاءوا بهذه القصة؟ يخبرنا العلماء بأن هذا المفهوم، مفهوم الصراع بين الآلهة وبين وحوش البحر، كان معروفا عند أهل الشرق الأدنى. والمؤلفون المقدسون الذين كتبوا لنا هذا اطلعوا على الآثار الأوغارتية في اللاذقية وقرأوا قصة الصراع بين البعل وبين إله البحر وكيف انتصر عليه. نقلوا هذه القصة إلى الكتاب المقدس مع تغيير بسيط، مع تغيير بسيط. العلماء اليوم في مقدمة الرهبانية اليسوعية يعترفون بأن الكتاب المقدس كان ينقل من الوثنيين. يقول لنا العلماء في مقدمة الكتاب المقدس: لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم يحكوا لنا قصة بداية العالم أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، لا سيما بلاد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية والكنعانية اللي هي فلسطين. ثم يقول، يتحدث عن الصفحات الأولى من سفر التكوين التي تحكي قصة الخلق تتشابه مع النصوص الغنائية والحكمية الخاصة بالأمم الوثنية التي كانت تسكن في العراق وفي اللاذقية. لكن في ملاحظة لازم تدركوها، أن مؤلفي الأسفار وهم ينقلون عن الأساطير الوثنية ما كانوا جماعة مغمضين ينقلوا عن نايم، لا، كانوا جماعة صاحين. لم يكونوا مجرد مقلدين عميان، بل أحسنوا إعادة معالجة المصادر المتوفرة بين أيديهم. مصادرهم وثنية، لكن لا ينقلون من الوثنيات على الغميضي، لا، يعيدون النص، يعيدون إنتاج النص. مثلا النص عند الأمم الوثنية يعظم الإله بعل، فهم يشيلوا اسم بعل ويحطوا بداله يهوى، وهكذا يعملون تنقيح للنص، لا يتركونه على حالته الوثنية. لكن القضية أولا وآخرا هي نقل من المصادر الوثنية. مثلا الرواية البابلية عن خلق العالم على يد الإله مردوك ومغامرات جلجامش في قضية الطوفان، كل هذه عبارة عن أساطير وثنية تم نقلها وإعادة إنتاجها ووضعها في الكتاب المقدس مع بعض التغييرات الطفيفة. ثم قيل لنا هذا من عند الله، إذا قرأناه في كتب الوثنيين نقول عنه أسطورة، ماذا إذا قرأناه في الكتاب المقدس لا نستطيع أن نعطيه اسما آخر، فالحقيقة لا تقبل التجزئة. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.